اهلا بيكم. النهاردة الاثنين المرعب، وانتوا عارفين الاثنين المرعب له طقوس خاصة جدا. الليلة هتكون تجربة حقيقية عاشها واحد من اصدقاء القناة، وبيحكيها بكل تفاصيلها، اعادة صياغة احداث القصة. الصديقة ريتا فينوس او طبيبة الجن، وهي طبعا مشهورة باللقب ده، هي من احسن الناس اللي بتعرف تسيغ وتعيد كتابة القصة باجواء درامية مرعبة وممتعة، تخلينا نعيش الاحداث اللي عاشها بطل القصة زي ما عاشها تماما بكل تفاصيلها. بقولكوا ايه، كفاية كلام ويلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ حسام العزيز، أنا أحمد سامي، طبعا فاكرني، أنا صاحب قصة كتاب شمس المعارف، واللي كتير من الأصدقاء علقوا عليها. أنا حبيت أرجع لحضرتك والأسرة قناتك المحترمين بتكملة بعض تفاصيل حياتي، واللي أغلبها كان صعب ومرعب. أنا يا أستاذي العزيز، ومن بعد اللي حصل لي زمان مريت بفترة كانت تعتبر فترة كويسة، أموري فيها كانت هادية نوعا ما، بس الهدوء ده ما استمرش كتير، والسبب إني بعد ما اتجوزت الأمور الغريبة زادت معايا. أنا كنت دايما بشوف أطياف جوه بيتي، تحديدا في الدور الأرضي، إضافة للأصوات والهمسات الكتيرة اللي كنت بسمعها واللي ما كانش ليها مصدر معين. وبعد فترة قصيرة من ارتباطي زادت المشاكل بيني وبين مراتي، وعلى أتفه الأسباب ومن غير أي مقدمات. أنا كنت دايما ملاحظ أني لما بدخل البيت بحس بخنقة وضيق شديد مش معروف أسبابه. كنا 24 ساعة مشغلين الراديو على قناة القرآن الكريم، وما أقدرش أقول أن أحوالنا استقرت لأن الحاجات الغريبة اللي كانت بتحصل للأسف فضلت مستمرة بالظهور ومن وقت للتاني. وبعد فترة، وتحديدا سنة 2008 و2009، أنا اشتغلت مسعف حكومي، وبسبب شغلانتي الصعبة دي أنا ابتديت أشوف الأحلام والكوابيس المفزعة بشكل متكرر وشبه يومي. طبعا ده كان بحكم اننا كنا بنتعامل مع كافة انواع الحوادث، زي حوادث الغرق او الاحتراق او حوادث الطرق وغيره، يعني وحاجات كتير. عايز اقولك كمان اني كنت شخص بيتأثر قوي من منظر الدم، لدرجة اني لو شفت حد مجروح في صباعه ولو حتى خدش بسيط، جسمي كله كان بيتلبش وبحس وقتها بوجع مش طبيعي. لكن سبحان الله في شغلانتي دي ما كنتش بحس بحاجة، وكأنه ربنا مثبتني علشان أقدر أتعامل مع الحالات اللي بشوفها من غير ما أضعف أو أتراجع، لغاية ما اتنقلت للشغل في المناطق الصحراوية في مصر. المناطق دي كانت بالنسبة لي عالم تاني من عوالم الرعب. كنت طول فترة شغل هناك بطبق اللي اتعلمته من عمي زمان، اللي كان دايما بيقولي مهما شفت او مهما سمعت اياك تبدي ردة فعل او تخاف، لازم تتظاهر انك لا سمعت ولا شفت اي حاجة. النصيحة دي بصراحة كانت فعالة بشكل كبير، بسببها انا كنت بتجاهل اي حاجة اشوفها او اسمعها. وللأمانة يعني ما حصلش معايا أي حاجة مرعبة تذكر. بعدها قررت أسيب الشغلانة دي وأسافر الخليج بهدف يعني زيادة الدخل المادي، وحصل، وسافرت لهناك تقريبا سنة 2010. أموري كلها كانت تمام وماشية بشكل طبيعي، لحد ما اشتغلت في شركة مقاولات. كانت طبيعة الشغلانة دي هي إنها بتنقلك من مشروع للتاني، وحصل. وفي فترة من الفترات دي الشركة كلفتنا بمشروع على حدود دولة تانية، ورحنا هناك والأمور مشيت تمام وبشكل سلس وعادي، بس العادي ده كان لفترة معينة. انتهت بانتقالنا لمنطقة تانية كانت منعزلة وبعيدة جدا عن العمار. طبعا وقتها الشركة كانت موفرة لنا كامب للسكن، كانت فيه كل احتياجاتنا علشان نكمل الشغل من غير اي مشاكل. الكامب كان مريح بالنسبة لي والباقي الموظفين، يعني كان حوالين الكامب ده سور. والمهم بعد فترة جالنا مجموعة عمال كانوا صنايعية، وكان في من بينهم شخص ملتزم وحافظ لكتاب ربنا، كنا دايما بنشوفه في المسجد الخاص بالكامب. هو كان إنسان تقي، ودايما كنا بنرشحه في كل صلاة إنه يكون الإمام فينا علشان نصلي الجماعة. وحصل، والشخص ده لم حواليه ناس كتير في كل صلاة كان بيصليها، لحد ما في يوم الراجل ده اختفى أو ما كناش بنشوفه زي الأول. ولأني وقتها كنت مشرف السكن، أنا حبيت أعرف سر وسبب غيابه المفاجئ ده، فروحت أوضته علشان أسأل العمال عنه. رحت تحديدا على الكامب الخاص بتاعهم، واللي كان كالآتي: أوضة ضمن مجموعة من الأوض، كل أوضة كان فيها 3 أو 4 عمال حسب حجم الأوضة. أما بالنسبة للحمامات فدي كانت منفصلة عن الكامب بتاع السكن، يعني مبنية لوحدها هي طبعا، والأماكن المخصصة للوضوء. أضف كمان إنها كانت بتبعد مسافة كويسة عن غرف العمال والموظفين. المهم أنا رحت وخبطت على أوضة العامل ده، وسألت زمايله اللي كانوا معاه في نفس الأوضة، قلت لهم: أمال فين فلان؟ هنا قالوا لي بلهجة مليانة خوف ورهبة: ادعي له ان ربنا يشفيه ويشيل عنه الاذى. انا بديهيا افتكرته تعبان، فسالتهم: ليه هو بيشتكي من ايه؟ ويا ترى هو محجوز في مستشفى ولا حاجه ولا ايه؟ جوابهم ساعتها كان مرعب. هم قالوا: لا مش محجوز في المستشفى، هي كل الحكايه انه في يوم خرج زي العاده بالليل علشان يتوضى لصلاه الفجر، وقتها كان عايز يروح عند الحمامات، وأول ما فتح الباب علشان يخرج شاف قدامه شخص طويل تقريبا كان طوله 3 متر أو أكتر شوية، لون بشرته كان أسود زي سواد الليل، وعينيه حمرة زي الجمر المولع. الكيان ده لما شاف صاحبنا راح مزعقله بصوت مرعب وقال له: أنت رايح فين؟ الوقت ده مش وقتك، امشي ارجع جوه وما تخرجش تاني ابدا. هنا اصحابه قالوا انهم لما صحيوا الصبح لقيوه واقع قدام الباب وهو متخشب وحالته حاله، كان عمال بيرتعش وجسمه غرقان عرق. لما حاولوا يفهموا ايه اللي حصل معاه هو يدوب حكى لهم الحته او الجزء بتاع الكيان اللي كلمه، وبعدها سكت خالص ومعرفش ينطق بولا حرف. هنا زمايله استأذنوا من المدير وقرروا ياخدوه لمكة علشان لو في حاجة عليه تنصرف. وبعد ما اخدوه ومشوا اخباره للأسف انقطعت ومعرفتش عنه اي حاجة تانية. ده كان اول موقف او تجربة تصادفني بعد سفري برا. أما بقى بالنسبة للموقف الثاني والثالث فدول أقسم بالله يا أستاذ حسام حصلوا معايا أنا شخصيا بعد ما اتنقلت المكان تاني. وقتها الشركة استأجرت للعمال مجموعة أوض كان عددها حوالي 89 أوضة ملحقة بحمامات وحوض سباحة غير مستعمل. الغرف كلها كانت جنب بعض وكانت كمان ملحقة بمزرعة. وقتها أنا كنت زي ما أنا يعني مشرف سكن ومسؤول عن كل حاجة تخص العمال. وفي يوم صاحب المزرعة رفض يجدد عقد الإقامة بنفس المبلغ المتفق عليه سابقا، وطلب ضعف اللي كان بياخده. وقتها هو حاول أنه يستغل حاجة الشركة للمكان، وهنا طبعا الشركة عرفت نواياه ورفضوا يستجيبوا لطلبه، وقرروا انهم يخلوا المكان من العمال وينقلوا سكنهم في حتة تانية. المهم في اليوم ده كل العمال مشيوا من المكان، ووصلت فرق الصيانة صلحوا الحاجات البايظة ودهنوا الأوض علشان تتسلم من غير أي أضرار. وبعد يوم طويل عمال الصيانة خلصوا كل شغلهم ومشيوا، وما كانش فاضل في المكان ده غيري أنا. أنا وقتها بعت لمديري وقلت له إن العمال خلصوا إني همشي، لكنه هو قال لي لا ما تمشيش لحد ما تسلم المكان لصاحب المزرعة. هنا أنا قلت له طب بقول لك ممكن تبعت حد معايا، وعلى الأقل يعني بعت لي حارس أمن، يعني أنت هتسيبني أقعد في المكان ده لوحدي إزاي يعني؟ طبعا مش هقدر أشرح لكم رهبة المكان في الليل، أقسم بالله كلمة مرعب أو مخيف قليلة عليه. تخيل نفسك تكون قاعد لوحدك جوه مكان كبير وفاضي مكون من أكتر من 80 أوضة فاضية وحمامات، ده غير الزرع اللي محوطك من كل حتة. وبعد ما عرفت إن مفيش أمل إنهم يسمحولي أمشي من هنا أو حتى يبعتوا حد يقعد معايا، أنا استسلمت للأمر الواقع وفضلت مستني علشان أسلم المكان لصاحب المزرعة وبعدها أسيب المكان. طبعا هم ما كانوش عارفين بالأمور المرعبة اللي مريت فيها زمان، فاعتبروا أنه عادي في المكان ده لوحدي، أمر عادي. بس طبعا أنا وبعد موقف في البحر والست اللي ظهرت لي زمان بقيت دايما بسمي ربنا لما أحب أدخل أي حتة. كنت على طول ملتزم بالأدعية والأذكار بشكل مستمر، خصوصا دعاء دخول الخلاء، عمري ما نسيت إني أردده، لازم أردده في أي وقت أدخل هناك، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. المهم في الفترة اللي قعدت فيها في الشركة، الشركة كانت بتبعت لي عامل توصيل يوصل لي وجبة الغداء والعشاء كل يوم، وغالبا الوجبة دي بتكون عبارة عن رز وفراخ، وبحكم إني بدخن كتير شهيتي للأكل وقتها كانت ضعيفة، فكنت باخد بواقي الأكل وارميهم للقطط اللي كانت موجودة في المكان. القطط دي طبعا كانت موجودة من أول يوم دخلنا فيه للمزرعة، وكانوا العمال بيرمولها بواقي الأكل، فكانوا متعودين إنهم يظهروا بعد ما عربية عامل التوصيل تمشي. هم كانوا تقريبا حوالي 50 قطة بيقفوا قدام الباب بتاع قطي وهم باصين ناحيتي ومستنيين اني ارملهم بواقي الاكل والعظم اللي يتبقى في الصحن. وبحكم اني كنت بعشق تربية الحيوانات، حتى اني لما كنت طفل كنت بحب اربي القطط والطيور، يعني انا كان عندي خبرة بكيفية التعامل مع اي حيوان، وبحكم عادتي دي كنت بقرب من قطط المزرعة ولعبهم، كنت بشوفهم يعني ونس ليا في المكان، وكان في منهم اللي يقرب مني ويخليني ألمسه، في طبعا منهم اللي بيهرب ويخاف. وفي مرة القطط كانوا كلهم متجمعين زي العادة، وهنا لاحظت ان في قطتين بيتخانقوا سوا، وأول ما رمت لهم الأكل واحدة منهم جت تاكل والتانية لفت ناحيتي وقفت على رجليها اللي ورا، كانت بصة ناحيتي بنظرة مليانة شر. أنا بصراحة خفت منها لأني أول مرة أشوف قطة بالمنظر ده، أنا كنت يعني بسمع إنما أشوف بعناية ده مستحيل، ده غير إنها أقسم بالله كانت بتقولي لا لا بصوت عالي وخشن جدا. ساعتها أنا جريت على قطي وأنا مرعوب وجسمي كله بيتنفض من شدة الخضة، رحت تربست الباب ورايا وبدأت أقرا كل الأذكار والأدعية اللي أنا حافظها. تاني يوم بقى أنا لميت كل حاجتي واتصلت بيهم وقلت لهم بالحرف
ابعتوا حد بدالي يستلم الشغل هنا، بقولكوا إيه، انتوا عايزين تقفلوا المكان ده أو تسلموه دي مشكلتكم، انتم أحرار، هي ساعة واحدة، لو ما بعتوش حد في مكاني أنا همشي، إن شاء الله ترفضوني، أنا استحالة أبيت هنا تاني.
وفعلا حصل، وانا سبت المكان ده واتنقلت لحتة تانية، والمكان اللي حصل فيه الموقف التاني تحديدا هو ده المكان اللي اتنقلت فيه. هو كان عبارة عن أوضة كبيرة فيها حمامين ومطبخ، كنت قاعد فيها أنا وزميل ليا في الشغل. بس قبل ما أكمل لحضرتك أنا نسيت أقولك إني لما كنت بشتغل مشرف في موقع المزرعة القديم أنا كنت بشوف كوابيس كتيرة قوي، لدرجة إني في مرة تعرضت للجاثوم. ليلتها كانت يعني كنت في الأوضة الخاصة بيا واللي كان فيها شاشة التلفزيون على التسريحة قدام سريري بالظبط. المهم في يومها أنا كنت نايم عادي وفجأة حسيت بضيقة نفس وكتمة غريبة، وبحكم أنه وقتها كان نومي خفيف وكان أقل صوت أو حركة بتصحيني، فكنت بحاول أخد نفس أو أحرك إيدي لكن للأسف معرفتش. أنا كنت حاسس نفسي متكتف، يعني كأني بالظبط متكتف. فتحت عينيا كنت عايز أشوف فيه إيه. أنا ما شفتش حاجة لكني كنت حاسس زي ما يكون في حاجة واقفة على صدري. كنت حاسس بإيدين مثبتة كتافي ومنعاني أتحرك. كنت بقاوم وأنا كل تفكيري هو إني أقدر أمسك ريموت التلفزيون اللي جنبي على الكومتين وأشغل قناة القرآن الكريم. أنا كنت متيقن إن اللي بيحصل ده مش تعب ولا مرض، ده كان تدخل غير طبيعي من سكان العالم الآخر. ساعتها طبعا ما كانش في بالي إن أهرب أو أجري، أنا كنت بعافر علشان أوصل للريموت. وبعدين لما شديت على نفسي جامد أخيرا قدرت أحرك إيدي وشغلت قناة القرآن الكريم، وبعدها الصوت ضرب في المكان، جسمي كله فك والحاجات اللي كانت بتحصل لي اختفت في ثواني زي ما ظهرت في ثواني. بعد كده حصلت معايا حاجات مشابهة، مريت بفترة غريبة وهي اني بكون بحلم وبصحى وانا شايف وحاسس بكل تفاصيل الحلم وكأنه حقيقة. بس اقوى حاجة حصلت هي شعوري اني بقاوم حاجة مكتفاني. الحالة دي بتفضل حوالي دقيقة، لكن اللي مر فيها يعرف انها بتساوي ساعات تعب من كتر المعاناة اللي بكون حاسسها وحاسس بيها وقتها. المهم نرجع لموضوع السكن او الأوضة اللي سكنت فيها انا وزميلي. بصراحة يعني بعد انتقالي للسكن ده الكوابيس ما فرقتنيش، لكنها خفت بدرجة كبيرة. يعني كنت بشوف كابوس مرة او اتنين كل شهر كأقصى تقدير. الغريبة ان زميلي اللي كان معايا في السكن صحاني اكتر من مرة، كنت بصحى الاقيه بيهزني وهو بيقول مالك يا احمد انت كويس يا ابني، انت بقالك ساعة عمال تصرخ وانت نايم وانت بتشوف ايه؟ طبعا وقتها انا بكون بحلم بكابوس فيه كلاب سودة بتطاردني وبتجري ورايا وهي عايزة تهاجمني وتعضني. ساعات بتتحول الكلاب دي لتعابين ضخمة وكبيرة. كنت بصحى بالعافية وانا بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وبستغفر ربنا، لدرجة اني في مرة كنت تعبان فنمت بدري، او يعني تحديدا وقت المغرب. طبعا انا في العادة بحب انام على جنب اليمين وبتقلب عادي على الشمال لما بكون نايم، وفي اليوم ده انا كنت نايم على جنب الشمال. لما صحيت حسيت اني متكتف، اقسم بالله وقتها حسيت بحد نايم فوقي كان ضممني بقوة مكتفني في ايديا ورجليا زي حركة المصارعة بالظبط. حاولت اتحرك واقاوم لكني ما قدرتش، ولما فتحت عينيا لقيت جسم اسود كله شعر، يعني ما كانش يعني وقتها عارف هو ليه راس من رجلين، يعني انا ما كنتش عارف احدد لاني ما كنتش شايف اي ملامح ممكن توضح نوعه. انا يدوب بس شفت هيئه راس جنب كتفي. كان الكائن ده عمال يعصرني بقوه، رجليه كانت زي الكماشه، ما كنتش قادر اخد نفسي حتى، كنت عمال اتالم، صوت الانين كان الحاجه الوحيده اللي قادر اطلعها. حسيت فعلا كاني في حلبه مصارعه. الوجع اللي كنت ساعتها حاسس بيه كان فظيع ولا يحتمل. فضلت على الحالة دي فترة كويسة، ويومها صاحبي اللي ساكن معايا كان بيعمل أكل في المطبخ، ولما سمع صوتي وأنا بتألم جرى ناحيتي ونادى علي علشان يصحيني، وأول ما سألني مالي لقيت الكيان اللي فوقي اختفى بسرعة، وبعدها قدرت أتحرك. وقتها أنا قلت له مفيش أنا كويس. سألني هو ده كابوس ولا إيه؟ قلت له آه كابوس. بعدها كلمت حد معانا في الشغل كانوا بيقولوا إنه شيخ وبيعرف يرقي وبيعمل حجامة كمان. المهم أنا اتصلت فيه وكلمته وحكيت له كل اللي حصل معايا بالتفاصيل. هنا هو قال لي إنه هيسأل حد حد عنده معرفة وعلم بالحاجات دي وبعدها هيرد علي. وحصل شوية ولقيت الشخص ده بيكلمني وبيقول لي إنه سأل صاحبه، وصاحبه ده طلب اسمي واسم أمي. وأكيد إحنا عارفين إن الشيخ المتمكن يستحيل يطلب اسم المريض واسم أمه، ولا هيقولك هات الأثر والكلام الفاضي ده. الوحيد اللي بيطلب منك الطلبات اللي من النوع ده بيكون دجال من الدرجة الأولى. المهم أنا أول ما عرفت اللي فيها طنشت، حاولت أغير السيرة وقلت له بعدين نتكلم، ووقفت معاه وما اتصلتش فيه تاني. رحت بعدها أسأل وأدور كتير عن حل مشكلتي، وعارفين رسيت على إيه؟ الحاجات دي انتهت إزاي كمان عايزين تعرفوا؟ طيب بعد بحث عميق وأسئلة كتيرة لشيوخ متمكنين وأفاضل عرفت شوية خطوات تتعمل قبل النوم، ألا وهي أولا الأذكار، آية الكرسي، المعوذتين طبعا قبل النوم وأول ما بتصحى من النوم، تاني حاجة أذكار الصباح والمساء ودي بتعمل فرق كبير جدا، تالت حاجة هي الملح الخشن أو ملح البحر الطبيعي واللي بيتباع عند العطارين، ده فعلا بيعمل مفعول رهيب واغلب الجن بيخاف وبيهرب منه، يعني لما يترش حوالين سريرك هيكون كفيل يبعد عنك اغلب العوارض اللي بتجيلك فتره النوم. دي نصيحه مجرب لو بتعاني من الكوابيس المستمره او بظهور حاجه مؤذيه، رش الملح حوالين سريرك كل فتره وانت هتدعي لي. لحد هنا وبتنتهي تجاربي الخاصه. دلوقتي خليني احكي لك بقى الحكايه الماساويه اللي وعدتكم بيها واللي حصل فيها موت لناس من المنطقه. مبدئيا كده انا تعمدت اخلي القصه دي للاخر، والسبب ان تفاصيلها بالنسبه لي كانت صعبه، لاني كل ما بفتكر منظر والد الطفل اللي احكي حكايته دلوقتي بتعب نفسيا من كميه الوجع والحزن اللي كنت بشوفها بملامحه وتصرفاته. صح انا اصلا ما حضرتش القصه شخصيا، وده بسبب اني كنت مسافر، لكني سمعتها من أكتر من مصدر ومن نفس سكان المنطقة، أصحاب الكافتريات اللي حضروا القصة واللي كنت أعرفهم بشكل شخصي وأعرف عنهم الصدق يعني في الحديث، وإنهم عمرهم ما كذبوا. المهم وزي ما ذكرت بتفاصيل قصتي سابقا، أنا من عشاق ومدمني صيد السمك، وأكتر حاجة حبيتها في الصيد هي قرب المسافة بين سكني وفرع النيل اللي هو بحر شبين. البحر ده كان بيدوب بيبعد عن بيتنا مسافة بسيطة جدا، يعني تقدر تقول مسافة مشي حوالي 10 دقايق، فكنت كل منزل أجازة أروح أصطاد سمك يا إما فترة العصر أو فترة بالليل. واحدة من أجازاتي لما رجعت يعني لقيت الحكومة مغيرة المنطقة اللي على البحر كلها، يعني شالت المباني العشوائية والحاجات اللي كانت على شط الفرع ده واللي كان بعض الناس بيبنوها بلطجة أو على غفلة من الحكومة. المهم تم إزالة كل التجاوزات وتعمل بدلها كورنيش راقي جدا ومميز، وده بيحصل في المنطقة دي، يعني ده اللي كان بدأ يحصل هناك. المنطقة تحولت عمار والوضع اتغير، وبقت أغلب الحتت الفاضية اللي قدام الكورنيش عبارة عن كافتريات. من حوالي 4 سنين أنا نزلت أجازة، وكان في كافتريا بتتبنى قدام مكان كنا دايما بنقعد نصطاد فيه سمك، وقتها العمال حطوا يافطة مكتوب هنا كافتريا فلان الفلاني، ودول كانوا شخصين معروفين عندنا في المنطقة، هما وقتها تشاركوا ببناء الكافتريا دي، واحد منهم كان من عيلة كبيرة. وسامحني لاني مش بذكر اسماء الناس دي احتراما لخصوصياتهم، بس طبعا ليك مطلق الحرية تختار اسماء مستعارة علشان القصة تكون اوضح ليك ولأسرة قناتك. لحد هنا وكل حاجة تمام، خلصت أجازتي ورجعت شغلي من تاني، ولحد ما عدت سنة ونزلت أجازتي التانية. زي العادة أخدت عدتي ونزلت أمارس هوايتي المفضلة وهي صيد السمك. رحت لنفس المكان اللي بروحه دايما، هناك لاحظت أن اليافطة اتغيرت بعد ما كان فيها اسم، يعني بعد ما كان فيها اسمين بقى فيها اسم واحد بس. طبعا التفكير وحب الفضول أخدني، فضلت أسأل يا ترى حصل إيه، وبصراحة وقتها أنا مكنتش لاقي أجوبة، ما كانش فيه أي جواب يعني، ففسرت أنه ممكن ما يكونش حصل ما بينهم وفاق، وقرروا أنهم يفضوا الشراكة وواحد بس هو اللي يشتغل في الكافيه ده. دماغي يعني كان مشغول بالحكاية دي وأنا قاعد بصطاد سمك، وهنا جه جنبي فجأة راجل كبير في السن، أنا كنت عارف أني أعرفه كويس، هو كان اسمه إبراهيم، وكان ساكن في العمارة اللي جنب الكافتيريا بتاعت سعيد. وبعد السلام والكلام أنا سألته وقلت له بقولك يا حاج، بحكم يعني أنك ساكن هنا من زمان وتعرف الناس اللي في الحتة دي، أنا من حوالي سنة كده قريت أن الكافيه ده هيفتحه سعيد وصلاح، أقصد يعني هيبقوا شركة فيه، هو حصل إيه بينهم بالظبط وخلاهم يفكوا الشراكة دي؟ أنا يعني مش شايف اسم صلاح في اليافطة دي زي زمان. هنا الراجل ده شرد شردة شوية كده، وبعدها رد علي بنبرة كلها حزن وقال بقولك يا أحمد أسكت، يا ريت كان حصل ما بينهم خلاف والأمور عدت على كده. لا يا ابني للأسف ما حصلش خلاف ولا حاجة، هي كل الحكاية أن المسكين صلاح اتعرض لأزمة نفسية شديدة سببت له عقدة من المكان ده ومن المية، والعقدة دي كانت بسبب ابنه. أنا قلت له ابنه؟ قال لي آه ابنه، ابنه اللي دخل الثانوية سنة واحدة وبعدها توفى. هنا أنا رديت عليه وأنا فاكر إن هو مات موتة ربنا، فقلت له لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمنا برحمته، بس يا ترى هو يعني إزاي مات؟ حادثة يعني ولا موتة ربنا؟ الراجل بصلي ورد علي وقال والله يا ابني ما عارف هو مات إزاي، هما لقوه ميت هناك. الراجل قال كده وبعدها راح مشاور على منطقة أو حتة كانت قدام الكافتيريا اللي على المية، واللي كان مبني قدامها سلم حجري صغير. هنا أنا سألت بفضول أكبر وقلت له لا ما أنت بص بقى، أنت لازم تفهمني هو مات إزاي، يعني مثلا جات له سكتة قلبية ولا تعب فجأة؟ هنا رد وقال لا، فقلت له معناه هو أكيد نط يعني يعوم وبعدين غرق. في اللحظة اللي قلت كلامي ده هو بصلي وقال لي هو اتشد تحت المية. طبعا يا أستاذ حسام كلمة اتشد تحت المية دي أنا سمعتها زمان من ناس كتيرة وفي قصص ياما، كنت دايما بتخيل الموقف لكن ولا مرة مريت فيها، كنت بسمع وبس يعني، أنا ما جربتش الموضوع ده. ومن غير ما أدخل في تفاصيل كتيرة، أنا وقتها طلبت منه يحكي لي الحكاية من أولها وإيه اللي حصل بالظبط. عم إبراهيم وقتها قال لي كل اللي حصل يا ابني ان ابن صلاح يوم الحادثة اللي كانت سبب وفاته ما كانش لوحده، هو كان معاه صاحبه فلان، يعني خلينا نقول نفترض ان كان اسمه احمد. بعد ما عم ابراهيم حكالي الجزء ده انا سألته احمد مين؟ عرفت وقتها احمد ده وعنوانه والبيت اللي هو ساكن فيه والشارع كمان، يعني ما كانش صعب اني اعرف التفاصيل، وده طبعا بحكم ان منطقتنا ما كانتش كبيرة وكلنا نعرف بعض كويس. اما بالنسبة بقى لسؤالي عن احمد فكان لغاية بنفسي، هتعرفوها بعدين. فضلت اسأل عم ابراهيم علشان افهم منه اصل الحكاية، وهنا عمي ابراهيم قال بص يا ابني، في يوم سمعنا صريخ وزعيق جاي من ناحية بحر شبين، تحديدا يعني من عند السلم كده اللي كان نازل لتحت المية، بعد ما الناس اتلمت عرفنا ان ابن صلاح غرق. طبعا الموضوع كان صعب يتصدق، وعلشان احمد وصاحبه ما كانوش اطفال صغيرين، دول كانوا يعني طلاب ثانوي، يعني كانوا واعيين ويقدروا يفهموا ويستوعبوا. واللي عرفناه وقتها ان احمد وصاحبه كانوا بيتمشوا جنب الكافتيريا وكان معاهم كلب، الكلب ده كان بتاع الولد اللي غرق. بس قبل ما يغرق قال احمد خلينا نروح سلم الكافتيريا علشان نحمي الكلب. احمد وافق وراحوا ونزلوا السلم، ابن صلاح نزل لاخر سلمه وكانت الميه واصله لحد ركبه، اما صاحبه احمد فكان واقف فوق على اول سلمه وبيتفرج عليه وهو بيحمي الكلب بتاعه. وفجاه ومن غير اي مقدمات ظهرت حاجه وشدت صاحبي احمد لتحت الميه، ساعتها هو ابتدى يصرخ بهستيريا شديده ويقول لاحمد الحقني في حاجه عماله تشدني لتحت. احمد جري ومسك صاحبه وهو بيحاول يطلعه من الميه، لكن للاسف لاحظ ان في حاجة بتشد صاحبه بقوة وبتسحبه لتحت، وبرغم محاولات احمد انه يشد صاحبه ويطلعه الا ان الحاجة اللي كانت بتشد ابن صالح كانت شديدة الموضوع ما كانش تهريج او هزار، فعلا بالوقت ده الولد ده اتسحب لتحت المية. الموضوع زي ما قلتلكم فعلا كان بجد، على الرغم ان البحر كان مجرد فرع صغير من النيل وما كانش فيه اي طيارات مائية ولا فتحات او بوابات يدخل منها يعني مية للترع. انا شفت الحاجات دي وقتها كانت ممنوعة نهائي بحكم ان المكان يعتبر مكان حي، يعني ما كانش مهجور او خراب، لكن قضاء الله وقدره كان فوق كل شيء، اللهم لا اعتراض، وربنا يجعله من الشهداء. بعد اللي حصل ده وبعد محاولات احمد البائسة انه ينقذ صاحبه فضل منهار وبيصرخ بحزن وخوف. الناس وقتها تلمت على صوت عياطه وصريخه والحالة الصعبة اللي وصل لها لما شاف صاحب عمره بيتشد وبيغرق هنا قدامه. الخبر طبعا وصل لأهل الولد اللي غرق والدنيا بعدها انقلبت. الأهالي اتصلوا بالشرطة والإسعاف، وجات شرطة المسطحات وبدأ رجال الإنقاذ النهري والغواصين يدوروا تحت المية. وكالعادة في الحالة دي رجال الإنقاذ ينزلوا علشان يلاقوا جثة الشخص اللي غرق، وبالذات أبوه كان حرفيا بقمة الانهيار. ربنا ما يكتب اللي حصل معاه على أي حد. وللأسف كوبري الرباط ده كانت بتحصل فيه حوادث غرق ياما، خصوصا في موسم شم النسيم. الأطفال وقتها كانوا بيهربوا من وراء أهليهم وييجوا ينطوا من فوق الكوبري في المية، والمكان اللي كانوا بينطوا فيه يعتبر عميق بيوصل لحوالي 5 متر. سنويا كان بتحصل حوادث غرق الأطفال هناك، وكنا بنسمع من الغواصين اللي بينزلوا ينتشلوا الأطفال اللي بتغرق قصص وحكايات لا يتخيلها العقل أبدا، والله أعلم من صدقها. المهم نرجع بقى لحكاية ابن صلاح اللي غرق قدام صاحبه أحمد. بعد ما فرق الإنقاذ وصلت كان في 2 من الغواصين كانوا عمالين يسألوا أحمد إزاي صاحبه غرق وفين، وهل يا ترى رجله اتزحلقت ولا هو اللي نط في المية. أحمد وقتها كان بيحكي لهم وهو منهار وبيقول لهم لا ده هو اتشد تحت المية، ده ما اتزحلقش، إنما في حاجة سحبته وأخدته لتحت. أحمد فضل يتكلم بخوف وحزن لحد ما حصل عنده انهيار عصبي واتنقل المستشفى. بعدها الشرطة وصلت أبعدت الناس عن المكان، لأنه غالبا البحث عن الغريق كان بيطول ليوم أو 2 لحد ما يلاقوا الجثة، والسبب أن حركة المية ممكن تنقل الجثة من مكان لتاني. بعد ما الغواصين نزلوا لتحت استمر بحثهم ساعة، وبعد الساعة ما عدت خرج واحد منهم وسأل عن أبو الولد. لما صلاح جاله الغواص قال له شد حيلك واحتسب ان ابنك عند ربنا، واعتبر ان ربنا اداك امانة ورجع اخدها. كلام الغواص ما كانش مفهوم، خصوصا انه ما طلعش الجثة علشان يأكد للناس ان الولد مات، وده كان شيء غريب. لكن بعد شوية الغواص ده طلب يكلم صلاح على انفراد، وهنا قال له بص يا حاج صلاح، احنا هنكلم الشرطة علشان تفضي المكان، وبعد ما يفضى انا عايزك تقف مطرح ما ابنك غرق وتنده عليه وهو هيطلع. هنا صلاح ما كانش مستوعب الكلمة دي فسأل وقال اندهله؟ رد عليه الغواص ايوه اندهله، احنا انا في الحقيقة يعني يا صلاح لقينا جثة ابنك تحت في المية، بس لما حاولنا نطلعها كانت في حاجة ماسكة فيها ورفضت تسيبها. احنا شفنا اثار صوابع على بطن ابنك، والاثار دي كانت كأنها لإيدين ماسكاه ومش راضية تخلينا ناخده، كنا كل ما نشد الجثة بتتشد مننا جامد، وبحسب خبرتنا الحاجة دي هتسيب ابنك لو انت ندهت عليه. انده عليه والفجر هتلاقي جثته خرجت لوحدها بإذن الله. بصراحة يا أستاذ حسام أنا في مرة دخلت على اليوتيوب ودورت على قصص الغواصين اللي بيغوصوا في مية النيل وحصل، ودي ما كانتش مجرد بدعة، كانت حقيقة. يعني لما الغواص ما يعرفش يلاقي الجثة كان وحسب خبرته بيطلب من أبو أو أم الغريق إنها ينادوا عليه، وسبحان الله كان بيطلع تاني يوم على وش المية، وده حصل مع ابن صلاح فعلا لما أبوه وأمه فضلوا يندهوا عليه وخرجت جثته قبل الفجر بشوية، ربنا يرحمه ويرحم جميع أمواتنا. وده كان سبب إن صلاح مر بأزمة نفسية كانت السبب في إنه يبعد عن المكان ده وعن أي حاجة تفكره بخسارة ابنه. من ضمن الحاجات دي كانت الكافتيريا. لحد اللحظة دي الحزن والحسرة مسيطرة على عيلة صلاح، ولسه الفاجعة دي مأثرة عليهم كلهم، متأثرين بيها جدا. عم إبراهيم أنا الحكاية ومشى، وأنا قلتها لك زي ما سمعتها منه. عايز أقول لحضرتك يا أستاذ حسام إن حكايات المياه أو المية والصيادين والبحر، سواء بقى كان نيل أو مالح، بتكون دايما قصص غريبة ومرعبة. أنا أحكي لك في حلقة خاصة يعني، بعد ما تواصل مع بعض الناس اللي أعرفهم واللي أغلبهم كانوا صيادين وأكيد عاشوا مواقف تشيب الرأس أثناء فترة صيد السمك، خصوصا فترة الليل. أنا بعد فترة رحت سألت عن أحمد واللي شاهد موت ابن صلاح الله يرحمه. وقتها منظر الولد ده صدمني. هو على الرغم من أنه في مقتبل العمر قلنا أنك تحس أنه أول ما تشوفه كأنك واقف قدام راجل كهل، شاب بملامح حد كهل. ومن يوم ما شفت الولد ولحد اللحظة هو مش قادر ينسى اللي حصل مع صاحبه وإزاي مات قدامه بالطريقة الفظيعة والمأساوية دي. كنت كل ما أدخل الشارع بتاع أحمد كنت أسأل عليه، ودايما لما أسأل أي حد وأقول له شفت أحمد كان بيقول لي آه مش ده اللي صاحبه تشد تحت المية ومات، ويكملوا باقي تفاصيل الحكاية زي ما قلت لك بالتفصيل. وده بيأكد إنها حقيقة وحصلت بالفعل. أحمد وقتها ابتدى يتعرض على أطباء نفسيين بسبب حالة الذعر اللي كانت بتجيله فجأة على أثر حادث الغرق اللي حصل مع صاحبه. حتى صلاح ما عادش زي ما كان، ملامحه الحزينة والمتكسرة كانت هي السائدة وكانت عنوان حكايته. بعد الحادثة دي بكام يوم رحت قعدت قدام بيت صياد كان اسمه رجب، وكان عنده قارب. الصياد ده كان من نفس منطقتنا وكنت أعرفه كويس، حتى إني يعني أكتر من مرة رحت أشتري منه سمك لبيتي والأهلي. المهم الراجل طلع ولما شافني جه وقعد جنبي، قعدنا نتكلم لحد ما الكلام جاب بعضه وسألته إلا بالحقيقة عم رجب، هو أنت سمعت عن فلان اللي غرق هنا من فترة وتقال إن في حاجة شدته تحت المية، ويا ترى أنت مصدق الحكاية دي؟ هنا هو رد علي وقال لي ايوه طبعا يا ابني مصدق. مصدق ازاي يعني؟ رد عليا تاني هو بيقول يا ابني انا بشتغل بالصيد من زمان وياما شفت وسمعت حاجات كتيرة، حتى اثرها لسه معلمة في جسمي، حتى بص كده. وراح مقرب راسه مني ومدوره بحيث اشوفه من ورا، واول ما بعد شعر راسه بايديه انا شفت اثر جرح قديم، وكانت لسه الغرز واثار الخياطة واضحة بشكل ملفت. فسألته ايه السبب ده، هو قال لي دي بسببهم هما. طبعا كان يقصد الجن بكلامه. قلت له بسببهم ازاي يعني؟ اكيد حد منهم طلع عليك وضربك بشومة مثلا، انت اكيد بتحب الهزار يا عم رجب. هو قال لي لا والله مش بهزر، ده موقف حصل لي بجد. انا يا ابني وفي سنة من السنين وتحديدا كان موسم شتاء، كنا كصيادين عارفين ان في الوقت ده السمك بيبات بالجحور بسبب البرد ومش بيطلع بالشبك، وزي ما انت عارف ده كان مصدر رزقنا الوحيد. فكنا بالوقت ده من السنة بنأجر ناس تنزل معانا تحت المية ونمسك السمك بايدينا وهو في جحور، واحنا بقى ورزقنا. ليلتها وانا تحت المية انا شفت الرعب في عيني، واكتر من مرة شفته بعيني. هنا فضولي خلاني استفسرت، فسألته وانا بقوله طب ازاي يعني حصل ده، ازاي عم رجب ممكن تحكي لنا؟ عم رجب قطع كلامه وقال انا في سنة من السنين وزي كل سنة نزلت المية زمان، يعني كنت متعود اطبق وصية ابويا واهلي اللي كانوا اصحاب خبرة في صيد السمك، وبحكم خبرتهم كانوا بيقولوا لنا ودايما يرددوا ادعية كتير قبل ما ينزلوا المية بهدف التحصين. وفي اليوم ده للأسف انا كنت متخانق مع حد في البيت، وبسبب عصبيتي وحالتي النفسية انا نسيت اقول الاذكار او انطق باسم ربنا، ونزلت المية علشان اصطاد السمك. وصلت تقريبا نص المية تحديدا في الحتة اللي اسمها الغريق. هنا بقى وقبل ما عم رجب يكمل حكايته انا سألته بفضول هو انتم ازاي بتقدروا تنزلوا المية من غير اسطوانات الاكسجين؟ يعني انا مش فاهم انتوا ازاي بتتنفسوا تحت المية دي؟ وقتها هو رد علي وقال لي دي شغلانتنا، احنا ساعات بنعمل حاجتين، يا اما كنا بنقلب قارب خشب ونشده تحت المية وهو مقلوب، وبيكون في 2 أو 3 بيشدوا القارب تحت المية وبيفضلوا ينزلوا لتحت ورؤوسهم بتكون في التجويف بتاع القارب، وبكده بيقدروا يتنفسوا عادي جدا ولو لوقت معين. اما الحاجة التانية فدي بتحصل عن طريق خرطوم، يعني واحد يفضل قاعد في القارب وهو مادد خرطوم تحت المية، والتاني ينزل تحت المية يصطاد وياخد النفس من بقه عن طريق الخرطوم ده. صح الطرق دي كانت بدائية، بس هي يعني اللي هي اللي كانت متوفرة في الوقت ده، وده على حسب ظروفنا يعني. اضف كمان ان المية ما كانتش مالحة، انما كانت فرع من فروع النيل والموضوع كان بسيط. المهم انا نزلت المية وابني كان في القارب وماسك الخرطوم اللي كنت بتنفس منه، وبعد ما نزلت فضلت ادور على السمك في جحور الطين، وفجأة على بعد 15 متر لقيت قدامي بيت كان فيه شبابيك منورة. وهنا انا سألت عم رجب وقلت له شبابيك ايه اللي منورة تحت المية يا عم رجب؟ يا عم رجب قول كلام غير ده، في ايه عمنا؟ هو رد علي ساعتها وقال معلش، ما انا وقتها كنت زيك مصدوم ومش مصدق اللي شايفه قدامي، انا ما كنتش مستوعب ازاي في بيت جوه المية. والامانة يعني هو ما كانش بيت بالمعنى الحرفي، هو كان يدوب بيت صغير مبني من دور واحد وكان على شكل مربع، بس كان باين انه بيت، ولان الدنيا وقتها كانت ليل فكانت الانوار اللي طلع منه واضحة، اكيد اي همسة نور كانت هتبان في عز الضلمة اللي احنا كنا فيها. وبرغم ان دي كانت المفروض تبقى حاجة عادية بحكم اننا صيادين وياما شفنا وسمعنا حاجات كتير ترعب وتخوف والمفروض نكون خلاص اتعودنا عليها، ورغم ان دي كانت المفروض يعني تبقى حاجة عادية بحكم اننا صيادين وياما شفنا وسمعنا حاجات كتير ترعب وتخوف والمفروض نكون يعني متعودين عليها، الا ان ساعة الصدمة بتنسي البني ادم حاجات كتير. انا كان المفروض افهم ان الحركات دي حركات عفاريت وان ده له علاقة وثيقة بالعالم الاخر، لكن بسبب شرودي وخضتي من المنظر اللي شفته انا فقدت تركيزي وتهت وسبت خرطوم المية اللي كنت بتنفس منه. اما السبب اللي خلاني اسيب الخرطوم هو انه ما كانش بيوصل لمكان البيت اللي شفته تحت المية، والقارب كان بليلتها ثابت في مكانه ومستوى المية كان عميق. انا بالوقت ده بدأت اعوم لحد ما وصلت للمكان او البيت اللي شفته، واول ما قربت من الشبابيك اللي كانت مقفولة وحاولت ابص منها علشان اعرف ايه اللي جواها، اقسم بالله حتى قبل ما ابص حسيت بخبطة قوية على دماغي كان هيغمى عليا وقتها، لكن بحكم خبرتي انا قاومت شعور الاغماء علشان عارف اني لو اغمى عليا تحت المية دي هتكون نهايتي. انا بعد الضربة التالتة اتلفت بسرعة علشان اشوف مين اللي ضربني، في الوضع ده ما كانش فيه وجود لحد، ولما رجعت لفيت ناحية البيت لقيته اختفى كأنه فص ملح وداب. بعدها انا صعدت الوش المية بصعوبة، واول ما طلعت فضلت استنجد في اللي معايا انهم يساعدوني، وبعدها ما حسيتش الا وانا في المستشفى وفيه زي الم في راسي بسبب الجرح اللي تعرضت له جوه المية واللي اتخيط بعدها بعد ما الناس اللي معايا يعني اسعفتني. ومن يوميها لا بقيت انزل تاني المية ولا فكر امسك السمك بايديا، انا بكتفي بس ان ارمي الشبك، واعتبرت اللي حصل ده درس ليا. عم رجب طبعا خلص حكايته يا استاذ حسام، بس عايز اقولك ان الجرح اللي شفته في دماغه ما كانش طبيعي خالص، يعني ده ما كانش بسبب خبطة بآلة حادة، لا ده كان بسبب ضربة شومة. حتى الدكتور اللي كان بيخيط الجرح كان مستغرب شكل الجرح وكان عمال يسأل رجب اتعورت ازاي. انا اول مرة اشوف جرح بالتعقيد ده، وقتها انا ما كنتش عارف احكي اللي حصل، حتى الناس اللي معايا ما كانوش فاهمين حاجة، لكنهم كانوا متأكدين ان الضرر ده جالي من العالم الاخر. انا مهما احكي لك مش هتصدقني يا ابني، اللي يسمع غير اللي بيعيش ويشوف، واكيد انت او غيرك مستحيل هتحسه باللي انا حسيته او مريت فيه. مش هتعرفوا شعوري وانا بشوف شريط حياتي بيمر قدامي، حقيقي شعور صعب يتوصف لاي حد. ولهنا عم رجب خلص حكايته. اما دلوقتي انا بحاول اتواصل مع ابن عم رجب علشان اجمع منه قصص الصيادين اللي معاه، وقصص لناس تانية حصلت في المية اثناء صيدهم واثناء رحلتهم. فلو انتوا حابين النوعية دي من الحكايات، قولوا الاستاذ حسام انكم عايزيني اكمل، وانا باذن الله هكمل باقي الحكايات. تحياتي للاستاذ وليكم ولكل الادمنز المحترمين. بشكر احمد سامي على مشاركتنا بمجموعة التجارب اللي عصرها دي. اكيد طبعا احنا متفقين، على قناة مستر كايرو عندنا قناعة ان احنا مش لوحدنا في الكون ده. الكون ده اكبر من انه يكون مكان مخصص لينا احنا بس. الكون ده واسع واسع، وفيه اسرار اسرار غامضة ومخيفة ومرعبة. يا ترى مين اللي كان بيسمع معانا الحكاية الليلة دي؟ انا هستناكم الاسبوع اللي جاي، تحديدا يوم الاثنين المرعب. لكن الاسبوع ده لسه عندنا احداث كتير. يوم الاربع بنكمل مع بعض حكايات الساحر، اما بقى يوم الجمعة مجهزين ملف خطير، هنسمع مع بعض حلقة طويلة هتكون موضوعها الارض المجوفة. ايه اسرار الارض المجوفة والست الفتحات السرية اللي موجودة في اماكن مختلفة، منها اماكن في القطب الجنوبي، واللي من خلالها بيشوفوا او موجود كيانات بتعيش في بعد تاني جوه الارض؟ هل يا ترى فعلا في شمس تانية وتالتة جوه الارض؟ هل في عوالم تانية موجودة في قلب الارض؟ ده موضوع الحلقة اللي هنزعها يوم الجمعة اللي جاي، هنزعها الساعة 8، وبعد ما هتخلص على طول هنفتح النقاش من خلال لايف مع وليد جمال ورشا العبيدي في برنامج كرسي الاعتراف. اتمنى تتابعوا الحلقة دي لان هيبقى فيها اسرار مرعبة ومخيفة، اعتقد هتكون فعلا مثيرة للدهشة ومحفزة للادرينالين علشان يجري في عروقنا. بشكركم وبشكر طبيبة الجن ريتا فينوس على اعادة صياغة قصة احمد بكل التفاصيل اللي عشناها معاه الليلة دي الاثنين المرعب. ودلوقتي وصلنا لفقرة التعليقات. انا في العادة ما بحبش ان انا انشر التعليقات اللي فيها مدح كتير، لكن لان فواز ملحان صديقي الغالي انا مدرك قد ايه هو حابب يوصل رسالته، انا فقط هقرأ التعليق بتاعه زي ما هو كتبه. بشكره على كل كلمة قالها في التعليق ده. تعالوا نسمع فواز. فواز بيقول: عندما يكون مقدم قصص الرعب شخص راقي أخلاقيا وذو رؤية في عالم الرعب ومتمكن إذاعيا وشفاف إنسانيا فهو في قمة الهرم. أستاذ حسام، أقسم بالله أنت أعظم يوتيوبر على الإطلاق، والله بدون مجاملة خالص أنت متربع على عرش الرعب تماما بلا منازع. ولعلمك لو كان هناك عشرات مراتب في الرعب فأكيد هتكون باسمك كلها. أنت لازم تقرأ تعليقي علشان يعرفوا جميع أصدقاء مستر كايرو أن الكلام اللي بقوله قليل في حقك. يا جماعة صدقوني أنا ياما قريت وسمعت قصص رعب كتير جدا جدا، وصدقوني مستحيل تسمعوا أي شخص بإبداع مستر حسام أبدا. فواز أحرقتني فعلا، أحرقتني يعني وأحرقت تواضعي. الحقيقة أنا بتحرك جدا من التعليقات اللي بيكون فيها مدح كتير، لكن الحقيقة لأن أنا عارف إن فواز شخص مخلص ومدرك لكل المعاني الجميلة اللي بيحاول يقولها، أنا قريت تعليقه. وأشكرك كتير جدا فواز، وأتمنى أتمنى دايما أكون عند حسن ظنك وعند حسن ظن كل متابعي قناة مستر كايرو دايما يا رب، أنا وفريقي العظيم اللي بعتمد عليه بشدة. التعليق ده من هلا هلا أو هلا هلا، بتقول: مستر حسامة بتردش على تعليقاتي مع أني من متابعينك وبحب حكاياتك جدا، ونفسي نفسي ترد على تعليقاتي. انا برد عليك يا هالة وبقولك صباح الجميل، ازاي ما بردش؟ انت ممكن تكوني مش بتاخدي بالك، انا في العادة دايما دايما بقرا التعليقات كل ما تتاح الفرصة. الفترة اللي فاتت بس كانت عصيبة عليا، وكل القريبين مني عارفين ان انا كنت مشغول جدا جدا جدا. التعليق ده من رومي المحلاوي اللي بيقول: يومي مش بيبقى أحلى من غير ما أسمع صوتك. أنا بقى هطلب طلب صغير خالص. أنا عايز قصة مش توقف القلب بس، لأ توقف الدم في العروق. أنا يوم عيد ميلادي هو مش بعيد عن النهاردة، هو يوم 25/9 بس كده. الرسالة وصلت. رومي كل سنة وانت طيب، من دلوقتي بنقولها لك، فريق قناة مستر كايرو كله بيحتفل بيك، وهتلاقي يوم 25/9 نزل لك تهنئة خاصة على منتدى القناة. يا رب دايما كل ايامك تكون سعادة وفرح. بشكرك كتير جدا. التعليق ده من صديقتي الغالية ريم بخريس اللي بتقول: كمية الخطر اني بنام على صوتك، وده عادي عندي، بس لما بنام جنب اي حد من اهلي او صديقاتي بيقولولي انت بقيتي خطيرة وجن وحاجات تانية، كلهم بيترعبوا يا مستر كايرو. بس انا بقى من قصة صيان ما بنامش الا على صوتك، ولو مفيش حاجة جديدة بعيد اي حاجة قديمة. انت اصلك ادمان، بس ادمان حلو. ريم بخريس من تونس. ريم صديقتي الغالية وأصدقائي الغاليين في تونس اللي بعتز بيهم كتير جدا جدا جدا، بوجه لكم أحلى تحية من فريق قناة مستر كايرو، وبشكر ريم على التعليق الجميل والراقي زيها. التعليق ده من المغرب، وتحديدا من ريتا المغربية، بتقول: أنا كمان زي كل أصدقاء مستر كايرو من عشاق الرعب، بسمع كل القصص وبكون سعيدة جدا لكمية الأدرينالين اللي بتوفرها لي قناة حضرتك. وكمان عند تلقي أي إشعار ما أقدرش أوصف لحضرتك مؤشر هرمون السعادة بيطلع لحد فين، أكيد للسقف. وشكرا على كل المجهودات الجبارة اللي حضراتكم بتبذلوها لإرضاء الجميع. أنا ريتا من المغرب. تحية كبيرة جدا 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 لريتا من المغرب ولكل أصدقائي المغاربة اللي بسعد جدا بوجودهم على القناة، وأكيد ريتا من أصدقائي المقربين اللي بعتز بيها كتير أوي أوي أوي. حنان قاسم بتقول: يا سيدي الفاضل والمبجل مستر كايرو البرنس الجميل، أنا بحييك وبهنيك على أدائك اللبق وأسلوبك الرائع والمتميز لإلقائك بأسلوبك المبدع والجذاب والمرموق. أحسنت وأحسنت وأبدعت، وإلى الأمام وبالتوفيق بإذن الله، وربنا يوفقك ويحميك ويحفظك ويرضى عنك دنيا وآخرة، آمين، ويجعلك في كل خطوة ألف سلامة، ويبعد عنك شر البني أدمين، ويجعلك من كل ضيق مخرج، ويسر أمرك وينور طريقك ويفتحها عليك من واسع أبوابه، آمين يا رب العالمين وإياكم. الحقيقة حنان تعليقك الجميل ده مش عارف أقول إيه. أنا بوجه الدعوات دي كلها ليكي برضو، وبوجه لكل جمهور قناة مستر كايرو ومحبي قناة مستر كايرو. حقيقي تعليقاتكم بتسعدني وتخليني دايما متحمس ان انا اصنع حاجات احلى واحلى، انا والفريق الكبير اللي معايا اللي دايما بيشرفوني ودايما بيعملوا مجهود غير عادي علشان نقدم محتوى رائع للجمهور. التعليق ده من دهمن بسمة اللي بتقول: أصرحك صدقا أن قناتك هي أفضل وأنجح صرح إعلامي، كشف لينا خبايا العوالم الخفية ودك حصون غموضها ومتاهتها وأسرارها، حتى بات الإدمان على الرعب والإثارة والمغامرة منبع لذتنا وعشقنا وسعادتنا. سبحان الله الذي وهبك حنجرة غاية في الإقناع والإمتاع، لدرجة أني في يوم وليس بالبعيد كنت نائمة صباحا فأيقظني صوتك ورنت حنجرتك القوية. أنت قلت لي ما تقلقيش بلهجتك المصرية، وكأنك كنت جنبي وجنب وداني. لما فتحت عينيا لم أدرى إذا كانت حلما أو يقظة، والله أعلم ما تفسيره. بنحبك وبنحترمك وبنقدر مجهودك العظيم في إيصال الحقائق الغريبة والعجيبة لكل محبيك وعشاق الرعب. دمت بألف خير وصحة وسلامة. أختك بسمة من تونس. بسمة هقولك ايه بعد كل الكلام الجميل ده، بشكرك كتير جدا جدا جدا، ومرة تانية بقول بحبكم كلكم، بحبكم من كل مكان في الوطن العربي، من الخليج للمغرب العربي، بحبكم بجد من قلبي. بسمة من تونس، تحية كبيرة ليكي ولكل الأصدقاء الرائعين في تونس الغالية. نهرين بتقول، وهي تقريبا اسم الأكاونت نهرين 634، قصة روعة مستر حسام، عندي رسالة لماريا أتمنى توصلها. ماريا، الجدة موني غير مرتاحة لأنك لم تقبلي هديتها وتعتقد أنك لم تسامحيها، وهذا سبب البكاء والحزن. حاولي أن تأخذي الهدية، وسلام لك والرحمة للجدة. وأنا متفق مع نهرين في المعلومة اللي بتوصلها لماريا، وماريا أتمنى تكون بتسمعنا من الجزائر حالا. تعليق ده من صديقي الغالي عبد العزيز عطعط، اللي بيقول أستاذ حسام حبالك الصوتية نعمة كبيرة بتطرب آذاننا، وكأنها أوتار جيتار سحري على ضفاف بحيرة البجع في يد عاشق يعزف لحن عشق، أقدر مجهودك الرائع، شكرا من قلبي. عبد العزيز صديقي الغالي، حقيقي بجد والله محبتكم دي بتمثل لي يعني شريان حياة، انتوا فعلا بتدعموني وبتساعدوني ان انا احاول اصنع احسن واحسن، والفريق اللي معايا كله الحقيقة بيجتهد اجتهاد، لما بيقروا الكلام ده بيجتهد اجتهاد غير عادي علشان نصنع محتوى يليق بيكم. عبد العزيز عطحط، بشكرك كتير على تعليقك الجميل. التعليق ده بقى من صديقتي الغالية جدا 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 رشا محمود، هي وجوزها وليد. هي بتقول يا مستر كايرو، نبرة صوتك الجشة مش محتاجة يعني عشان تخوفنا وتدخل دخلتك، يعني لما اكون انا مشغلة التليفون على السماعات ومديها الامان وقاعدة لوحدي، واجي ادخل المطبخ تقوم تضحك انت ضحكتك، اقسم بالله عملت زي اللي هربان وماشي بعربية لقى كمين، رحت لفة من طريق تاني من الخضة، بس برضو بحب قناتك. وانا بحبكم يا رشا، انت ووليد دايما يعني تعليقاتكم بتكون دمها خفيف وبتكون لطيفة جدا، وكمان القصص اللي بتبعتوها دايما بتكون مثيرة ومرعبة وبتشجعني ان انا اقراها فعلا بشغف. بشكر كتير رشا محمود. التعليدة من حنان حنان محمد اللي بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى لكم التوفيق أسرة مستر كايرو والأستاذ المحترم وليد جمال، قناة تستحق الاشتراك. أنا بستغرب لحد دلوقتي إزاي لم تصل إلى مليون مشترك. حقيقة حنان الاستغراب فعلا في محله، أنا نفسي مستغرب إن القناة مش بتحقق عدد مناسب من المشتركين، لكن في النهاية إحنا بنجتهد وبنسيب الباقي عند ربنا سبحانه وتعالى، بنحاول على قد ما نقدر نكون عند حسن ظنكم. بشكرك كتير على تعليقك الجميل. في حلقة كرسي الاعتراف اللي قدمها وليد مع مجموعة من أصدقاء مستر كايرو اللي كان موضوعها تناسخ الأرواح، الحقيقة جه عليها مجموعة من التعليقات الجميلة، منهم فاطمة بنكادة من الجزائر صديقتي الغالية اللي بتقول طول عمري مهتمة وببحث في هذا الموضوع، وإنتم ما شاء الله ما قصرتوا. بشكر كتير فاطمة على تعليقك الجميل، وطبعا بشكر كمان كل الأصدقاء اللي علقوا على الفقرة أو الحلقة اللايف اللي وليد قدمها يوم الجمعة اللي فاتت، لأنها فعلا كانت حلقة ناجحة بكل المقاييس. ودايما بفكركم كل يوم جمعة احنا موجودين لايف بنتكلم معاكم وبنجاوب على أسئلتكم بنتفاعل مع الجمهور، فدايما خليكم معانا. سوسو سعيد بتقول كل مرة بسمع معلومة جديدة مع أني ما كنتش أعرفها، وبالمناسبة بالنسبة لموضوع تناسخ الأرواح أنا رأيي بتفق فيه مع الأستاذ فرقان، إن وارد جدا إنه يكون قرين والله أعلم. طبعا الروح من علم الغيب ما نعرفش عنها غير علم قليل، وفي حاجات كتيرة جدا بتحصل بتبقى غريبة علينا زي القصص اللي سمعناها. أنا بشكر كتير سوسو سعيد من أصدقائي المبدعين على قناة مستر كايرو. زهرة عديل بتقول ما أروعك مستر كايرو، قصة في منتهى الروعة. هي بتتكلم على قصة وهيبة والدجال اللي كتبها لنا وأعاد صياغتها وليد جمال عن أحداث حقيقية عاشتها وهيبة. بشكر كتير زهرة على تعليقك الجميل، وأكيد وليد هيسعد كتير بالتعليق بتاعك. تعليق خالص أو تعليق جميل من مرزق توتي تويتي
انا مش عارف اقرا الاسم بالظبط، بيقول شكرا جزيلا للساهرين على نجاح البث، المبدعين، ادمن القناه، المرعبين، متابعين الطيبين اللي انا واحد منهم، وبقول كلنا مستر كايرو. بشكرك كتير مرزك على تعليقك الجميل، كلك ذوق وكرم اخلاق. ملاك احمد بتقول شيء بيشبه القمر حروفه مشعه كنوره، وهي قناه مستر كايرو. طب اقول ايه بقى بعد كده؟ مفيش حاجه اقولها بصراحه. يعني دايما بتختاروا كلمات بليغه بتخلي الواحد يعني اقول ايه، احرجتم تواضعنا. بشكر كتير جدا ملاك على ذوقك وكرم اخلاقك. اسمعوا بقى التعليق ده من رشا اللي بتقول ليه تشترك في قناة مستر كايرو؟ لأنها الأفضل وأروع من ينشر قصص الرعب الحقيقية، والسبب بسيط، بناخد من خلالها العبر والحكمة من خلال التجارب يلي نسمعها. فشكرا لحضرتك يا مستر كايرو ولجميع القائمين عليها، ولهم كل الشكر والاحترام. بشكرك كتير يا رشا، دايما بتبهريني بتعليقاتك الراقية زيك وزي أخلاقك الجميلة. التعليق ده من ود عبد السلام بتقول السلام عليكم، اسمح لي بوصفك بالمجرم انت وفريقك. نعم انتم مجرمين، انتم اتسببتولي ولكثير من الناس بالإدمان. بجد انت وفريقك مبدعين. انا ليا مشاكل في عيوني لذا افضل الاستماع، وبالصدفة سمعت لك ولغيرك، ولكن انت يا مستر كايرو ادمان. اولا القصص مشوقة بطريقة الكتابة واعادة الصياغة، ثانيا اسلوبك وصوتك وطبقات الصوت لا منفرة بالصوت العالي او طريقة السرد ولا الصوت الواطي بحيث تمل من الاستماع. طريقتك في تغيير الصوت من شخصية لاخرى تجعلنا نعيش داخل الحدث كأنه يحدث امامنا. وانا مستمعة قديمة واتأسف كثيرا لاني لا اعلق بسبب مشكلة النظر عندي، وثانيا لشغالي ولكسلي. انتم مبدعون ما شاء الله، ربي يحفظكم والى الامام دايما، مع حبي لكم جميعا. ود عبد السلام، اسمك الجميل بيعبر عن اخلاقك الجميله. بشكر كتير ود، وليكي منا كل التحيه والتقدير من فريق مستر كايرو. كل ورود الدنيا مش هتكفيكي علشان نقولك شكرا ود عبد السلام. صوفي موريس بتقول لنا مفيش ملل مع مستر كايرو، متعه كبيره وانا اسمع قصص الرعب بصوتك يا اسطوره. شكر كبير ليك ولكل الكتاب المبدعين اللي معاك. يا لهوي اقسم بالله العظيم مش هتصدقوا الصدفه، وانا بكتب التعليق ده وبستمع لقراءاتك للتعليقات سمعتك بتقول تعليقي واسمي، ما تتخيلوش فرحتي الكبيره من المفاجاه. شكرا صوفي، ده اقل حاجه نقدر نعملها علشان جمهورنا اللي بنحبه وبنحترمه وبنوده كتير. انتوا دايما السبورت، وانتوا دايما الدعم اللي احنا بنحتاجه. كلمه واحده حلوه منكم بتخلي يومنا جميل. بشكرك كتير صوفي موريس. نهى عبد الفتاح بتقول يسعد مساك مستر كايرو كل جماهيرك الكبيرة. بالنسبة لعمار البيت أنا مصدقة، لأن ليا مواقف كتير في البيت اللي نقلت فيه وأنا عايشة في دبي، ولأننا بنسكن إيجار جديد فكل كام سنة بننقل على شقة في منطقة مختلفة في البيت. مع عمار البيت ليا تجارب نفسي أحكي لك على كل المواقف، لكن مش هتكفي التعليقات. عايز اقول هم ودودين جدا وانا بحبهم، واعتقد ان فيهم اطفال كتير بسبب لعبهم اللي بحبه جدا منهم معايا، وبيطيعوني وبيسمعوا كلامي. نهى عبد الفتاح ضروري هستنى كل قصصك على تطبيق تيليجرام، ياريت تبعتلنا علشان نحكي قصصك مع عمار البيوت. عبد الرحمن بيقول انا كنت عايز احكي لك القصة بتاعتي القصيرة يا مستر كايرو. أنا وأنا بسمع كل لايفاتك بقعد أطفي النور وشغل التلفزيون، بصمة صوت المطر كده مع اللايف بتاعتك في ليلة كده كنت بتفرج عليك. قسما بالله يا مستر كايرو سمعت صوت همس، وقبل كده يا مستر كايرو كنت قاعد في الفيوم قاعد بتفرج على التلفزيون وشفت، أقسم بالله العلي العظيم، شفت خيال لوحدة شعرها أسود وكتلة سودة. وشكرا عبد الرحمن، اللي بتحكيه ده بيحصل فعلا، وانا متأكد من صدقك ومتأكد من اللي انت بتحكيه، لان انا عشت حاجات شبيهة بكده، وزي ما بحكي في حلقة النهاردة وبحكي في الحلقات اللي جاية هتسمعوا حاجات تشيب الراس. Free Gaming Network بتقول أنا صار لي أكتر من سنتين متابعة قناتك وبعمل كومنتات، ولا مرة ذكرت لي تعليق، ولا مرة ذكرت لي تعليق يا مستر المساطر كايرو. أنا زعنانة. بشكر كتير فري جيمين نتورك، أنا دايما بتابع تعليقاتك، لكن نفسي أعرف اسمك علشان أقوله، لكن على العموم بقول تعليقك فري جيمين نتورك ده اسم الحساب بتاعك. بقولك إحنا بنشكرك على ذوقك وعلى متابعتك وتعليقك، يا رب تكوني سمعتيه الليلة دي. بسمة ميريتا صديقتي الغالية جدا بتقول الحمد لله أنا العمارة عندي لطاف، ده من حظك يا بسمة. برافو عليك، انت بتعرف تتعاملي معاهم. مصطفى العواضي أو العواضي من اليمن وصديق من أغلى أصدقائي، مصطفى العواضي بيقول مستر كايرو يا ملك ملوك الرعب في العالم كله، يا ساحر قلوب متابعيك، سحرتنا بطريقة كلامك الحلوة، انتوا اللي كلامكم جميل يا مصطفى العواضي، وسعيد جدا بتعليقك، وتحية كبيرة لكل أصدقائي الغاليين في اليمن. فعلا اليمن من البلاد القريبة جدا لقلبي، وبسعد كتير لما بيجيلي تعليقات من هناك، وخصوصا ان شادية علي واحدة من انشط الادمن اللي عندنا في القناة يمنية، ودي حاجة بتخلينا نفتخر بيها كتير جدا جدا. نورا زيد بتقول اخ حسام انا من المتابعين من مدة مش قليلة، لكن ولا عمري سمعت تعليقي، انا مخصمك ولا اعقل بقى مرة تانية على قصصك، مش هعلق تاني، دمت لنا ربنا يخليك لشبابك. بشكرك كتير نورة زيد، واتمنى تكوني سمعت تعليقك، وبقول لكل الناس اللي ما بتسمعش تعليقاتها والله يا جماعة على قد ما بنقدر بنحاول ان احنا نجمع التعليقات ونقراها ونسمع الناس اساميكم ونعيشهم معانا اللي بنعيشه من خلال فقرة التعليقات. لكن طبعا كم التعليقات كبير جدا على القناة، وده بيسعدنا قوي قوي قوي، لكن بكل تأكيد مستحيل هنعرف نقرأ كل التعليقات، فبناخد بشكل عشوائي، يعني بنخش نختار كده 15 تعليق ونقوم قايلين هم دول اللي هيتقالوا النهاردة. لكن لو حابب ان تعليقك يتقرأ ابعت وقولي عايز اسمع تعليقي بصوتك يا مستر كايرو، وتأكد أو تأكدي إن تعليقكم هيتزاع. رحاب برورو من أدمن قناة مستر كايرو بتقول على حلقة مصري في مدينة الضباب لندن، بتقول يا سلام وأخيرا بعد طول انتظار. رحاب أنا اللي مستني باقي أحداث قصتك يا سيدة القواميس يا فراشة مستر كايرو وقناة مستر كايرو، بسعى كتير بتعليقاتك يا رحاب. فاتن من العراق بتقول سلامي والتوفيق الدائم إن شاء الله للمبدعات الجميلات صباح نصري وهاجر مجدود، يا رب النجاح الدائم إن شاء الله، إن شاء الله دايما يا فاتن. بشكر كتير على تعليقك الجميل. نادية رحال صديقتي الغالية بتقول أخيرا مستر كايرو راح يفتح لنا قلبه ويحكي لنا تجارب مر فيها، أنا متشوقة للحلقات. أتمنى أن الحلقة بتاعت النهاردة تكون عجبتك ويا نادية، وبتمنى فعلا تكوني استمتعتي بالأحداث اللي حكيتها، وعلى فكرة اللي جاي مخيف قوي قوي قوي. ماريا مروان وهي مسك الختام بوجه لها تحية خاصة من قناة مستر كايرو ومن فريق مستر كايرو اللي بنسعد كتير بكل تعليقاتها الجميلة على قناة مستر كايرو وعلى كل الفيديوهات اللي بنقدمها، وبنهديها كل التحية وكل التقدير وكل الامتنان لماريا مروان. بشكر كتير ماريا. بكده نكون وصلنا لنهاية فقرة التعليقات، وزي ما بقول دايما لو حابب تسمع تعليقك اكتب لي في التعليقات اقرأ تعليقي يا مستر كايرو. بشكركم وإلى اللقاء. دلوقتي قولولي ليه تشترك في قناة مستر كايرو؟ علشان توصلك آخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك، مش انت بس، انت وأسرتك والناس اللي بتحبهم، هتحميك من عالم السحر والصحرة، وكمان هتخليك ملم بعالم الجن والعوالم الغامضة اللي بتشاركنا حياتنا. اسمعوا، لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على تطبيق تيليجرام، كل الروابط دي هتلاقوها موجودة في خانة الوصف. وللحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو على فيسبوك، وكمان هناك هتلاقوا صفحة هستيريا على فيسبوك. ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو سهلة جدا، ادعمنا بالاشتراك في القناة والاعجاب بالكليب لو عجبكم، وطبعا شير الكليب، وهي دي المهمة، في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستجرام وتليجرام. واخيرا خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو. بتحب قصص الرعب الحقيقية؟ يعني قلبك جامد؟ أتحداك تسمع المشرحة، القصة الحقيقية اللي حققت أكتر من 1,400,000 مشاهدة على قناة مستر كايرو على يوتيوب. الرابط في أول تعليق. إيه؟ قد التحدي؟ الريحة الغريبة اللي كانت مالية المكان كانت ريحة شيح، واضح إنهم كانوا بيجهزوه علشان الدفء عشان يمنع الحشرات، قالت لنفسها. وده وقت وافكر في الحاجات دي، خليني اخلص القعدة واروح قبل ما يقلعوا عليا في البيت. طلعت الرجل من الكيس وحطتها على الترابيزة، بدأت تشتغل. حوالي ساعة ونص عدت من غير ما تحس بالوقت خالص. بتبص في الساعة لقت عقرب الساعات داخل على 9، وعقرب الدقايق على 10. يا نهار اسود، انا اتأخرت قوي. طيب 10 دقايق وطير، وإلا بابا هيدبحني. ما كملتش الكلمة إلا وصوت باب المشرحة وهو بيتفتح، ودخلت منه واحدة ست شكلها غريب شوية.
Thank you.